إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يذكر الكثير منا أن كلمة مرتشي كانت قبل عقود إذا ما اقترنت بشخص ما فهي كافية لتضعه في أدنى السلم الأخلاقي الاجتماعي. ويذكر البعض منا أن الاختلاس وتبذير المال العام كان يلقى ردعا انضباطيا يصل لحد الفصل من الوظيفة، فضلا عن التغريم والسجن أحيانا كثيرة. اجتماعيا فإن تهمة الرشوة أو الاختلاس كانت بمصاف الطعن بالشرف والعفة ضمن مقاسات المجتمع العراقي وأخلاقياته. ترى ما الذي جعل الرشوة سهلة وفصيحة اليوم بلا خجل ولا وجل؟ وما هي السمات الشخصية للمرتشي والفاسد الإداري والمالي؟ في برنامج عالم متحول نتناول الجوانب النفسية والاجتماعية لسلوك الرشوة والفساد، وكيف تسنى لها أن تصبح شائعة ومتداولة بهذا الحجم خلال السنوات الأخيرة. أضيف في حلقة هذا اليوم الدكتور مظفر الطائي، الخبير في مركز الدراسات التربوية والأبحاث النفسية، والسيدة سهيلة الأسدي، قانونية وناشطة في برامج مكافحة الفساد. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
المرتشي والفساد الإداري والفساد المالي، كيف تسنى لهذه السلوكيات والمفاهيم أن تحضر بهذه السعة في المجتمع العراقي الآن؟ دكتور مظفر الطائي، أسمع رأيك.
مبدئيا أي مجتمع خلال دورة اقتصادية أو دورة اجتماعية أو دورة غير نمط الإنتاج مادة، مجموعة القيم تغير عدة حسب الدوافع. العراق مر بسرعة خلال يعني هذه الدورات الاجتماعية. أضف إلى ذلك مر في ثلاث حروب متتالية. كل هذه العملية تغير منظومة القيم عند البشر. مثلا أعطيك مثل بسيط، الولاء للأرض عند المجتمع الزراعي يختلف عن الولاء للأرض عند المجتمع الصناعي، لأنه الأرض هي وسيلة إنتاج المجتمع الزراعي، فولاء يكون للأرض أقوى، بينما في المجتمع الصناعي يكون ولاء أقل بسبب بسيط، لأنه هو لا يملك وسائل الإنتاج، وإنما وسائل الإنتاج تعود إلى صاحب العمل.
نعم، يعني هل معقول أن تتراكم يعني هذه العوامل وتتحول إلى سلوك بعد يعني عقود أو بعد مراحل مجتمعية دكتور؟
شيء طبيعي، لأنه دورات سريعة صارت عندنا. دورات الانتقاص صارت عندنا سريعة جدا، بالإضافة إلى ما تترك الحروب من تغيير في منظومة القيم الاجتماعية وعدم إيمان الشخص بالقيم المطلقة اللي كانت ساعدة. تعرف حضرتك في الحرب مجموعة القيم تختلف وتتغير، يبدي إحساسه ورغبته بالحياة تقل. مدى مساهمته في القضايا الوطنية وفي قضايا الانتماءات الوطنية تضعف قده، لأنه هو شعر نفسه إنسان هو مشروع موت، وبذلك تبدأ القيم أن تختل شيئا فشيئا. وهذا فشيء من العالم كله، ما يشمل العراق وحده.
سيد سهيل الأسدي، يعني من خلال متابعتك لهذه الظاهرة، ألم تشعر أنه تحولت إلى شيء مقبول وحتى مبرر؟ كيف رصدت هذه الظاهرة في عملكم الميداني؟
والله مع كل الأسف أصبحت قضايا الفساد بكل أنواعها فالظاهرة اجتماعية مقبولة، ونقول مقبولة مع كل الأسف، وأصبحت ثقافة وتوجد إلها المبررات الداعية إلى قلب حقائقها. مثلا أصبحت الرشوة تسمى هدية، وتسهيل مهمة لقضية ما لتمشيته. هناك أسباب يعني داعية إلى هذا كما ذكر الأستاذ مظفر، هي الظروف الاجتماعية اللي مر بها العراق في الحقبة الزمنية الماضية وكثرة الحروب، كذلك غياب الرقابة الذاتية للشخص ذاته، يعني غياب الواعز الديني اللي أصبح الدين يختزل في حجاب المرأة وترك الجوانب والقضايا المهمة في المجتمع اللي تربي الإنسان عن الفضيلة وعن تربية الإنسان على مجموعة من القيم، منها أنه يبتعد عن قضايا الفساد، منها الرشوة، ومنها احترام الزمن، ومنها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. كل هذه العوامل غابت عن التربية الذاتية وعن التربية البيتية حتى في المدارس. في دور العبادة كذلك أصبحت القضايا اللي في كل هذه المحافل قضايا ما تهم تربية الإنسان التربية
الصحيحة. صحيح. دكتور مظفر الطائي، في علم النفس الاجتماعي يمكن وأنت سيد العارفين لا يكفي التشخيص، يعني إذا اتفقنا أنه هذه الظواهر هي واحدة من العلل الكبيرة في المجتمع، هل بالإمكان معالجة نوازع الفساد والخيانة والرشوة عذرا أن أقول لشريحة من الفاسدين تحولت إلى شريحة في المجتمع العراقي، هل هناك أمل بالعلاج؟
الموضوع على عدة تشعبات يعني أو عدة فروع. ببساطة احنا نتعامل ويا اي مظهر سلوكي كسلوك له دافع، عرفنا الدافع استطعنا ان نعدل السلوك، هاي هي وظيفة علم النفس، هو وصف السلوك محاولة التنبؤ به وتعديله. في دراسة قمت بها وقامت بها زميلة اخرى لي، حاولت ان تحدد السمات الشخصية للفاسد، اظهرت الدراسة بانه الفاسد كشخصية محبوبة، دقيق جدا في عمله، محبوب من مدراءه، محبوب من زملائه، تقدر تصور هالقضية.
عجيب.
هو 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 مو شخصية سيئة اجتماعيا، هو مريض اجتماعي لكن مو مريض نفسي، ده يتحاول يتوافق ويا المجتمع، والتبريرات موجودة، هو دقيق حتى لا يلزم، فهو دقيق بعمله، يحتاج ان يكون علاقة جيدة ويا مدراءه حتى يمشي الامور ومع زملائه. فاذا هو صورته كشخص ليست بالصورة السيئة كونه شيطان، وإنما هو إنسان عادي دفعت الظروف لأنه يسلك هذا السلوك الفاسد.
إذن احنا أمام حالة صعبة، أنه الفاسد ليس سهل الوقوع بالمصيدة ومتواري ومتبرقع بهذه الصفات. ها؟
بالضبط بالضبط. لكن احنا إذا عرفنا الدافع للسلوك واللي هو آخر الدافع المادي، آخر شيء هو الدافع المادي، وإنما هناك دوافع أخرى يعني من ضمنها الرغبة في الظهور في مظهر أفضل مما هو عليه، في بعض الأحيان يبرر نفسه من خلال، وأنا آسف أن أقولها، من خلال بعض المواقف الدينية إلى درجة يوصل يفسر في مالهم حق المعلوم للسائل والمحروم، فهو يقول مثل ما أنت قاعد تسوي معاملة يمي، فأنا إذا حق بمالك اللي قاعد تسوي معاملة يمي، ويسميه يعني مثلا في واحدة من المرات الظروف اللي أنا مرت بها، يعني شخص يركض براي يقول وين حقي؟
الله
حقي من ثم رشوة، لطف المفهوم، من لطف المفهوم هو ارتاح نفسيا انه انا ما قاعد اطالب برشوة، انا قاعد اطالب حقي. فتلطيف المفهوم هي واحدة من الاستراتيجيات النفسية اللي يتبعها الانسان حتى يرتاح نفسيا يريح نفسه، ولما تسأله تقول له رشوة حرام يقول لك ايه رشوة حرام، لما تقول له الرشوة شيء ما مقبول اجتماعيا يقول لك ايه الرشوة شيء ما مقبول اجتماعيا.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
هذا تشخيص يعني بقدر وجع أو مرارته لكن هو حقيقي، وأعتقد يعني تفشي الفساد ومظاهر الرشوة والخيانة الوظيفية تحدث بطريقة تواطؤ مع الأسف ما بين المواطن العادي والمراجع وبين المرتشي، يعني أحيانا بعض المراجعين يضطر أن يضع في حسبانه تماما أنه سيقدم الطاعة وسيقدم الرشوة للموظف حتى لو لم يطلبها منه ذاك.
المهم تسمع معاملتي. ما مشي أموري ويبرد لك إياها. يعني أكو مجموعة من المصطلحات الجديدة اللي وردت في قاموسنا أنه مشي أمورك سلك الدرب سأذهن السير بأذهن السير قضايا كلها تريد تطفلك المصطلح اللي اسمها رشوة. يعني أنا من أراجع الدائرة اللي مضبوطة حاليا ما بيها رشوة صارت العالمية رد فعلها هو عكسي، لأنه هو لما ميلت الشيء راح يدي ينتقم من عندك فراح يأذيك بالمعاملة مالتك، يبقى على رشوة هواية أحسن وتمشي معاملتك.
ما للأسف يبدو أمام هذه الحقيقة بتشخيص الدكتور مظفر الطائي. ونحن نتواصل في هذا الموضوع حول الفساد والرشوة في برنامج عالم متحول. يبدو أننا أمام فعلا إعادة يعني توصيف جديد للشخصية العراقية. نذكر جميعا أنه أغلب الباحثين والكتاب ربما يتكئون على تعريفات معروفة للعلامة الاجتماعية دكتور علي الوردي. هل تعتقد أنه توصيف الشخصية العراقية اللي طرحها الوردي قبل بضعة عقود لا زال قائم لحد الآن؟
لا زال قائم لحد الآن، لم يختلف شيئا في موضوع الشخصية العراقية وتناقض الشخصية العراقية. وجبت لك مثل قبل شوية على موضوع سمات المسير الشخص المرتشي، مقولة مهمة قالها علي الوردي بالإضافة إلى شرحها للشخصية الإنسانية. قال الإنسان العراقي منذ عصور وليس الآن اتعلم أن ما يأخذ الحق بالطريق الشرعي بسبب ضغط المتسلط، فراح يأخذ حقه بالطريق الغير شرعي وبالنتيجة راح يأخذ حقه وحق غيره. هذا توصيف علي وردي قبل ما تنتشر ظاهرة الفساد عندنا بالعراق.
نعم، لتأخذنا سهيل الأسدي، ألم تتلمسوا أنه شارات المؤسسات الأخلاقية مثل رجال الدين رجال العشيرة هل مثلوا فعلا روادع ودواعي لإيقاف ظاهرة الرشوة والفساد؟
حقيقة هناك ومضات وإشراقات ومحاولات في العراق لتجري لمحاربة هذه الظاهرة ظاهرة الفساد، لتجري بالطرق الوقائية اللي تسبق إيقاع العقاب، منها المحاولات الجادة اللي تقوم بها هيئة النزاهة وكذلك منظمات المجتمع المدني في التثقيف على محاربة هذه الظاهرة. هسه برزت عندنا في الوقت الحاضر التثقيف على لائحة السلوك الأخلاقي والوظيفي اللي ترسم خارطة الطريق للموظف كيف يسلك الطريق الجيد وما يجب العمل عليه. كذلك يجري التثقيف على قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14 سنة 91 على مواد قانون العقوبات المرقم 111 سنة 1964. هذه كلها تجري تثقيف عليها، ومنظمات المجتمع المدني تقوم بهذه الوظيفة وتدعو إلى هذه المنابر الثقافية جميع شرائح المجتمع، منها العشائر، منها رجال الدين، منها الشباب، من للوقاية من هذه الظاهرة السلبية والظاهرة اللي أصبحت منتشرة في العراق. في الحقيقة أكو انفراجات وأكو مضات وأكو إشراقات لهذا المجال،
ولكن التثقيف والدعوة إلى الابتعاد عن هذا الطريق لا يكفي بقدر ما تكفي الروادع والعقوبات. يعني نعرف في مراحل معينة من تاريخ العراق المعاصر كانت هناك العقوبات الانضباطية والقانونية شديدة جدا بحق المرتشين وسراق المال العام. ألا ترى دكتور مظفر الطائي أن غياب الروادع القانونية والعقوبات القضائية الشديدة بحق المفسد والمرتشي والمتجاوز على المال العام سمح بسهولة انتشار الظاهرة وصار تبادلها كأنما نتبادلون أي حديث يمكن عن كرة القدم أو عن التسوق يحجون عن الرشوة ومبالغها ومستلميها؟
نعم، سايكولوجيا كأفراد يعني كبشر دائما نختبر الحدود من نكون أطفال إلى أن نكبر، نوصل إلى مرحلة لما نشوف الحد واضح جدا بالنسبة لنا نتوقف عند هذه اللحظة. يعني الطفل دائما يختبر الحدود مالته من خلال نظرة أهله إليه، يقترب من الصوت وينظر إلى أهله يشوف شو وقت يقولوا له يمنعوه بيش الساعة يلا يرسم الحد الأحمر إليه. من ناحية النفسية القانون يفعل هذا الفعل. إيش وقت ما الإنسان يعرف بأنه القانون جاد في أخذ القرار في هذا الموضوع، كثير من الدوائر حاليا بدأت ترتدع. برما هيئة النزاهة قامت بأدوار حقيقية أنه قدم سوى تمثيلية لرشوة وقبضت على مرتشي في أكثر من مجال، بدأوا ردع. الردع يجب أن يستمر، مو ردع لمرة ولا ردع لمرتين، لازم يكون ردع قانون ويستمر إلى ما لا نهاية.
أشكر ضيفي الكريمين السيدة سهيلة الأسدي مديرة مشروع النزاهة في المحافظات الخاص بالمعهد العراقي، وشكري الجزيل للدكتور مظفر الطائي رئيس قسم الاختبارات في مركز الدراسات النفسية. شكرا جزيلا لكما، ونواصل هذا الحديث في الحلقة التالية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.